إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، مما لا شك فيه أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة هذا النبي الكريم، هم الصحابة رضوان الله جل وعلا عليهم جميعا. هؤلاء الذين جعل الله تبارك وتعالى آثارهم ومآثرهم نموذجا من النماذج التي يقتدى بها في كل ما يقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا لشدة التزامهم بدين الله تبارك وتعالى وحسن استقامتهم على أوامره جل وعلا وصدق اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفضائلهم كثيرا جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من مثل قول الله تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه نزلت في أصحاب رسول الله ونزلت في المهاجرين الأولين، نزلت في أهل السبق من هؤلاء الأفضل من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وأول المهاجرين هم الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، هم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم لما اشتد عليهم الكرب وضاقت عليهم خير بلاد الله جل وعلا مكة، وهي أحب البلاد إلى قلوبهم لما تعرض له من أنواع التعذيب والتنكيل من قبل أعدائهم من كفار قريش. قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: إن في أرض حبشة ملك لا يظلم عنده أحد. فعزموا أمرهم وهاجروا في سبيل ربهم جل وعلا فرارا بدينهم إلى تلك البلاد، إلى أرض المهجر، إلى بلاد هم فيها غرباء بعيدة عن أوطانهم، أهلها لا يتكلمون لسانهم، عاداتهم مختلفة عن عاداتهم. خرجوا وهم فقراء لا يملكون شيئا إلا أن الله جل وعلا أغناهم بغنى الأنفس التي كانت تحوي في جنباتها قلوب رجال صادقين مؤمنين بالله جل وعلا وبوعده. خرجوا يريدون مرضاة الله تبارك وتعالى. من هؤلاء أحد أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، هو من أقرب الناس إليه، ابن عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يعرف بجعفر الطيار لأنه يطير بجناحين في الجنة، وليس هذا لأحد إلا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في رفيع منزلته عند الله وفي عظيم فضله، جعفر بن أبي طالب المجاهد الشهيد بنص الوحي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ الذهبي في ترجمته: جعفر بن أبي طالب السيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين أبو عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو علي بن أبي طالب وهو أسن من علي بعشر سنين، هاجر الهجرتين وهاجر من الحبشة إلى المدينة فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذها، أي ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 7 سنين. ثم بعد ذلك رجع أولئك الذين رجعوا من بلاد الحبشة، فما رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح على وجهه بمثل فرحه بمقتل جعفر ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل الذي وفقه الله جل وعلا ليقف بين يدي النجاشي ملك الحبشة وقفة عظيمة سجلها له التاريخ، وقفة الرجل الثابت على أمره وعلى عقيدته، وقفة الرجل الذي لا يجاهل ولا يحابي، الذي يقطع بالحق والذي كله ثقة بالحق جل وعلا. قريش مكتفت بأن جعلت أبناءها ممن آمن بالله رب العالمين يخرج بدينه تاركا أهله ودياره، ما اكتفوا بهذا حتى لحقوا بهم وأرادوا بهم سوءا، أرادوا أن يوصوا بهم إلى النجاشي بأنهم يخالفونه ويخالفون عقيدته وأنهم يقولون ويعتقدون في عيسى عليه السلام ومريم اعتقادا لا يوافق اعتقاد ما عليه النصارى. فلما سمع المهاجرون من أصحاب رسول الله ممن كان في بلاد الحبشة بمقدم عمرو ومن معه من الذين أرادوا تأديب هذا الملك عليهم، اشتد عليهم الخطب وظنوا أن الملك سيتخذ معهم قرارا غير الذي ظنوه في بداية أمرهم، فكان ممن مثل هؤلاء بين يدي الملك جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان خطيبهم. فدخل على النجاشي قبل ذلك عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهداياهم التي جاءوا بها إلى الملك، وابتدى الله فصعد واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فقالا: إن نفرا من قومنا نزلوا بأرضك فرغبوا عن ملتنا. قال: وأين هم؟ قالوا: بأرضك. فأرسل في طلبهم، فجاء من جاء منهم، وكان المقدم فيهم خطيبهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال جعفر: أنا خطيبكم. فاتبعوا، فدخل فسلم، فقالوا: ما لك لا تسجد للملك؟ يريدون تأديب الملك عليه. فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: هذا صاحب الحق الذي لا يعرف المداهنة والذي لا يعرف التزلف ولا يعرف التزلف لأهل الباطل كما يفعل الكثير منا في هذا الزمان. قال: إنا لا نسجد. هذا جعفر رضي الله تعالى عنه. قال: إنا لا نسجد إلا لله. قالوا: وإنا ذاك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولا وأمرنا أن لا نسجد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة. فقال عمرو: إنهم يخالفونك بابن مريم وأمه قال: ما تقولون بابن مريم وأمه؟ قال جعفر: نقول كما قال الله، روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر. قال: فرفع النجاشي عودا من الأرض وقال: يا معشر الحبشة والقسطيسين والرهبان، ما تريدون؟ ما يسوءني هذا؟ أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى في الإنجيل، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته
فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه. وقال انزلوا حيث شئتم، وأمر بهدية الآخرين فردت عليهما. قال جعفر رضي الله تعالى عنه: وتعجل ابن مسعود فشهد بدرا، أي تعجل في العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إخوانه، وشهد بدرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هاجر جعفر مع زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت نعم الزوجة في وفائها وفقرها مع زوجها رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة التي أكرمها الله بعد استشهاد جعفر بأن تزوجها الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وتزوجها بعده علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان من أبنائها المحمدين، محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. روى الشعبي عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن ابنيها تفاخرا، أي قال محمد بن جعفر: أبي خير من أبيك. وقال محمد بن أبي بكر: أبي خير من أبيك. وكانت بين يدي أو عند زوجها الثالث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو جعفر. فقال علي: يا أسماء اقضي بينهما. فقالت أسماء: ما رأيت شابا كان خيرا من جعفر، ولا كهلا كان خيرا من أبي بكر. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لنقدتك. وهذا دليل على شدة محبة علي لأخيه جعفر، ولأخيه كذلك الذي كان يكفره سنا وفضلا كذلك، ويعرف له قدره ومنزلته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلافا لما يعتقده من يزعم أنه من شيعته كذبا وبهتانا، الذين يتهمونه بأشنع التهم وأقبحها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فقال علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لنقدتك، يعني لأبغضتك لأجل ذلك. فقالت: والله إن ثباتا أنت أخبثهم لخيار، يعني أنت دونهم لخيار، وهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ومن شدة محبة علي لأخيه جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كان يسأل علي رضي الله تعالى عنه شيئا بحق جعفر إلا أعطاه لعظيم منزلته ولشدة حبه لأخيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر، بعد أن نصره الله جل وعلا على يهودها، بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى بهذا النصر، رجع إلى المدينة وإذ به يزف إليه خبر مقدم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال من روى هذا؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح لأجل ذلك فرحا شديدا، حتى قال: ما أجري بأجلهما أفرح، بالنصر في خيبر أم بلقاء جعفر؟ فاحتضنه وقبل ما بين عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما مكث هذا الصحابي الجليل الذي دامت غرفته سنوات طوال، قال أهل السير دامت غرفته ما يزيد عن ثلث عمره 14 سنة، واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يناهز 40. قال: فما مكث إلا أشهر بعد مقدمه إلى المدينة، وكان ممن اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مقاتلة اليهود، الجيش الذي خرج مقاتلة الروم، الجيش الذي خرج لمقاتلتهم، وكانت وقعة مؤتة. هذا الجيش الذي عرف بعد ذلك بجيش الأمراء، أما النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيدا، ثم قال لهم: إن قتل زيد فالأمير من بعده جعفر، وإن قتل جعفر فالأمير من بعده عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما خرجوا إلى لقاء أعدائهم نادى مناد الصلاة جامعة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ألا أخبركم عن جيشكم؟ وهذه آية من آياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراه الله جل وعلا مجرى مقاتلة المسلمين للروم وهم على مشارف بلاد الشام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته وفي مسجده. قال: ألا أخبركم عن جيشكم؟ إنهم لقوا العدو فأصيب زيدا شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل، أي قاتل قتالا مستميتا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد أخذت جعفر على صدري وفي مقدم جسده 60 من طعنة أو ضربة، أي من طعنة رمح أو ضربة سيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذه أي اللواء ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، ثم أخذ اللواء خالد ولم يكن من الأمراء، أي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، هو أمر نفسه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فيومئذ سمي سيف الله، أي سمي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسيف الله المسلول. قالت أسماء بنت عمير زوج جعفر رضي الله تعالى عنها آنذاك: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ببني جعفر عبد الله وعوف ومحمد. قالت: فدعا ببني جعفر ورأيته يسمهم وذلفت عيناه، فقالت: فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. فقمنا نبكي ورجع فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لجعفر أو لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحزن، فكما أنه فرح فرحا شديدا لرؤيته بعد طول غياب، لما قدم عليه حزن لأجل ذلك عند موته حزنا شديدا، وإن كان قد قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما خرجوا إلا للشهادة، لأنها آية عظيمة في ذلك الجيش العظيم وفي تلك المعركة التي عرفت بغزوة مؤتة، حيث كان عدد أعداء جيش أعدائهم بعدته أضعاف عددهم، 200,000 في جيش الروم من المقاتلين بقوتهم وحديدهم وعظيم عدتهم في مقابل 3,000 من المؤمنين الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى من كان في هذا الجيش من هذا العدد الهائل الذي من هذا العدد الهائل تجاوروا فيما بينهم، ماذا نفعل؟ أي ما خرجنا لمثل هذه المواجهة، وما كنا نظن أنها بهذه الصورة أنرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستشيره في أمرنا. أنعود على أدراكنا؟ فقام قائم منهم فقال: والله من الذي خرجتم تطلبون إلا الذي ستجدون، وإنها لإحدى الحسنيين، ما خرجتم إلا لطلب الشهادة، فإن متم فأنتم شهداء عند الله جل وعلا. إنها لإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، فاختاروا هذا الأمر وقويت عزيمتهم وخاضوا هذه المعركة العظيمة، وكان منهم أولئك الشهداء البررة، على رأسهم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميرا على الجيش، وهو مولى من الموالي، فيه من القرشيين بل فيه من قرابته وآل بيته كجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا هو الإسلام يرفع الله جل وعلا أهله، لا بنسبهم ولا بقرابتهم ولا بلونهم ولا بجنسهم، إنما يرفعهم بمنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه نبذة يسيرة من مآثر هذا الصحابي الجليل الذي خطه الله جل وعلا بغضائه ما عرف في هذه الأمة بل ولا في غيرها من الأمم رجل لقب بالطيار لأنه يطير بجناحين في الجنة مع ملائكتها الكرام أبدله الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أبدله الله جل وعلا بيديه التي قطعتا في غزوة مهدى لما حمل اللواء بعد زيد قطعت يمينه بضربة فحمل الراية بشماله فقطعت شماله فنزل من فرسه وعقرها وكان بهذا أول فارس في الإسلام يعقر فرسه في مقاتلة أعدائه عقر فرسه لأن لا يطمع في رجوع أبدا وأكرمه الله جل وعلا بالشهادة وهو حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا يديه وما تركها حتى فارق هذه الحياة شهيدا أكرمه الله جل وعلا بخير ما قد يكرم به عبدا من عباده في هذه الحياة الدنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا شاب من شباب الصحابة رجل من أكبر رجال هذه الأمة من أحبهم إلى قلب رسول الله بل ومن أكبرهم شبها به قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو ينظر إليه والله لأنت أشبه بي خلقا وخلقا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وأشبهه به كذلك في أخلاقه ما كان يعرف جعفر إلا بأبي المساكين يلقب بذلك أبو المساكين لكثرة دونه وكرمه وإنفاقه حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من جعفر في مثل هذا الخلق الكريم كان كلما رجع إلى بيته بعد عشائه أخذ معه من الصحابة من فقرائهم من أهل الصفة ليتعشوا معه حتى وإن لم يجد شيئا في بيته أخرج لهم شيئا من العسل يلعقونه لحقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا النموذج الفريد من نماذج أصحاب رسول الله الذي ينبغي على أبناء هذه الأمة أن يتعرفوا على أمثال هؤلاء الرجال ليكونوا قدوة لهم لا أن يتمسوا أولئك المخنثين من الكفرة الفجرة من الفاسقين والفاسقات من المغنين واللاعبين وغيرهم من أراذل الناس قدوة لهم يتشبهون بهم في أخلاقهم ولباسهم وسيرهم نسأل الله جل وعلا أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا وأن يتوب علينا وعليهم وأن يكرمنا باتباع سنتنا والسير على هديهم والسير على هديهم واقتفاء آثارهم نسأله جل في علا نسأله تبارك وتعالى أن يجعل من أبناء هذه الأمة، أن يجعل من أبناء هذه الأمة من أمثال أولئك الرجال الأخبار سلف هذه الأمة الأخيار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.